يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت من الجزائر، باعثها المستمع بن عبد الله بن عود الحاج من غليزان الجزائر. في أول أسئلته يقول: إذا كان شخص غائبا وحضر صلاة الجمعة متأخر وحصل مع الإمام الصلاة فقط، أي الركعتين، فهل له فضل الجمعة أم أن له فضل صلاة الظهر فقط، علما أنه لم يحضر الخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن وقت الجمعة وهو وقت الجواز يدخل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ووقت الوجوب يدخل بزوال الشمس بدخول وقت الظهر. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى في الساعة الأولى، يعني من بعد دخول الوقت وقت الجواز، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف. أما بالنظر إلى إدراك الصلاة مع الإمام، إدراك صلاة الجمعة، فإنها تدرك بإدراك الركوع من الركعة الثانية. فإذا أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك الركوع مع الإمام من الركعة الثانية، يعني أتى بعدما رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، فقد فاتته صلاة الجمعة. وإذا دخل مع الإمام على نية أنه يصليها ظهرا فلا بد من أن يكون وقت الظهر قد دخل، يعني لا بد من شرطين: الشرط الأول نية الظهر، والشرط الثاني دخول وقت الظهر. فإذا لم ينوها ظهرا ما صحت، وإذا لم يكن وقت الظهر قد دخل فإنها لا تصح، فلا بد من اعتبار هذين الشرطين لمن فاتته الركعة الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة ودخل مع الإمام، فإنه يصلي ينوي ويكون الوقت قد دخل ويصليها أربعا إذا سلم الإمام. أما إذا جاء وقد سلم الإمام فلا بد أيضا، فإنه يصليها ظهرا، ولكن لا بد من دخول وقت الظهر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول شخص في شهر رمضان احتلم بالنهار وهو نائم، فما الحكم في ذلك اليوم؟ هل يتم صيامه أم عليه القضاء؟
الجواب: إذا احتلم فإنه يتم صيامه، والاحتلام ليس من المفطرات، لأنه أمر قهري بالنسبة للمكلف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع محمد بن إبراهيم بن بقيدة من المغرب. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة هذه الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم الزنا بالمحارم؟ هل تجب الكفارة؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن الأمر المحرم له مراتب، هذه المراتب كلها مشتركة في التحريم، ولكنها متفاوتة، والواجب أيضا متفاوت. وإن حصل اشتراك بين الواجبات في أصل الوجوب، فهذه المسألة المسؤول عنها وهي الزنا بالمحارم، لا شك أن الحرمة متفاوتة، فالزنا بالأم هو أشد الزنا بالمحارم، وعلى قدر قوة القرابة بين الزاني وبين المزني عنها تكون الحرمة أشد، وهكذا الزنا بالجارة إذا كان للإنسان امرأة مجاورة له، سواء كانت تحت زوج أو لم تكن تحت زوج، فإن هذا أشد حرمة من الزنا بالأجنبية. وإذا حصل شيء من الشخص فإنه يستتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، وعليه التوبة الصادقة، لا يعود إلى هذا العمل ويندم على فعله، وهكذا سائر الشروط. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عفوا تعف نساؤكم، ومعنى ذلك أن الشخص إذا انتهك محارم الناس فإنه يعاقب، ومن العقوبات التي يعاقب بها انتهاك محارمه، بمعنى أنه يتسلط بعض الناس على انتهاك محارمه. فعلى الإنسان أن يتقي الله من جهة حق الله، وعليه أن يتقي الله من جهة حق نفسه، لأن نفسه أمانة، وعليه أيضا أن يتقي الله في محارم المسلمين، لا يفسد، لأنه قد ينشأ من هذا الزنا حمل وينسب إلى زوج المرأة المزني بها. فعلى الشخص الذي يحصل منه هذا الشيء عليه أن يتقي الله من ناحية أنه لا يعود، ومن أكرمه الله بعدم الوقوع في هذا الأمر فعليه أيضا أن يتقي الله فلا يقع في هذا الأمر مستقبلا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: حدثونا عن البدعة وما حكمها وكيف نتوقاها.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاءت أدلة دالة على تحريم الإحداث في الدين، وأن الشخص إذا عمل عملا محدثا في باب الاعتقاد أو في باب العبادات فإنه مردود عليه. أما بالنظر إلى المحدثات في باب العادات فإنه يحدث للناس أمور كثيرة في أمور دنياهم لكن ليس فيها تعبد لله جل وعلا، مثل الآن شق الطرق ومثل ركوب الطائرات وركوب السيارات، هذه كلها أمور حدثت لكنها من أمور الدنيا وليست من أمور الدين. والبدعة تارة تكون بدعة أصلية، وذلك بأن يأتي الإنسان بأمر يتعبد فيه وليس بمشروع أصلا، كمن يأتي بفريضة سادسة من فرائض الصلاة أو يزيد ركعة في إحدى الصلوات، المهم أنه ينشئ عبادة أو ينقص أيضا، لأن هذا أيضا داخل في الحدث. هذه يقال عنها إنها بدعة أصلية، وفيه بدعة إضافية، وهذه البدعة الإضافية يكون الشيء مشروعا من حيث الأصل لكن قد يقيد بمكان أو يقيد بزمان أو يقيد بهيئة معينة. فمثلا التكبير الجماعي، التكبير من حيث الأصل مشروع لكنه بدعة إضافية إذا كان على هيئة الجماعة، فعلى الإنسان أن يبتعد عن جميع هذه الأمور، وعليه أن يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أقواله وأفعاله يحرص عليها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما اتباع مشيخة الطرق الذين يزيدون في العبادات أو ينقصون منها بحجة أن هذا فيه خير للإنسان فهذا أمر لا يجوز. وهكذا بالنظر لما إذا كانت البدعة إضافية. ومن الأحسن ومما يستحسن التنبيه عليه هنا أن فيه من العلماء المتقدمين من كتب في هذا الموضوع ككتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، فإنه بين في هذا الكتاب معنى البدعة وبيان الأقسام وهكذا بالنظر إلى أدلتها، وذكر كثيرا جدا من الأمثلة، وكذلك كتاب البدع والنهي عنها، وكذلك كتاب الإبداع في مضار الابتداع، كذلك السنن والمبتدعات، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الباب، فعلى الإنسان مطالعتها ليتبين له الموضوع على وجه موسع، لأن وقت البرنامج محدد، وفي هذا الكلام كفاية للتنبيه على الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من المنطقة الشرقية هذه المستمعة أم قتيبة أرسلت بهذه الرسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، تقول في أول سؤال لها: لي إخوان لا يصلون إلا بوجود والدي، أما إذا لم يكن الوالد موجودا فإنهم إن خرجوا من أجل الصلاة فإنهم لا يدخلون المسجد، بل يختبئون في مكان ما ويشربون الدخان، وإذا كانوا نائمين بالنسبة لصلاة الفجر فإن والدتي لا تقوم بإيقاظهم لأنهم يتلفظون عليها بألفاظ سيئة، ثم هم لن يدخلوا المسجد أصلا، وتقول لن أوقظهم حتى لا يعصون الله عز وجل بشرب الدخان وعدم الصلاة، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل علينا إثم إن عصيناها وقمنا بإيقاظهم مع العلم أنهم لن يستيقظوا وإنما نبذل الأسباب لتبرئة الذمة؟
الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن المكلف إذا تركها من غير عذر شرعي يعذره الله فيه أنه مرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. أما بالنسبة لعلاقة الأولاد بأمهم وبأخواتهم وبإخوانهم، وكذلك على العلاقة بأبيهم، فما يفعلونه هذا منكر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب مسؤول، وهكذا الأم مسؤولة، وهكذا الأخوات مسؤولات، لكن كل واحد من هؤلاء عليه مسؤولية بحسبه. فالواجب إيقاظهم عندما يدخل الوقت، إيقاظهم، وذلك من أجل أن تقوم الحجة عليهم، لأن إيقاظهم وتنبيههم على أن الوقت قد دخل وأنه يجب عليهم المضي إلى المسجد، هذا من باب هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فأمر ذلك راجع إلى الله جل وعلا، وعلى كل من الوالدين والأخوات أن يستخدم أسلوب هداية الدلالة والإرشاد، وذلك من أجل أن تقوم الحجة على الأولاد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ينبغي الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وكذلك الرفق بهم، لكن لا يؤدي هذا الرفق إلى الرحمة بهم وتركهم ينامون، لا، فالواجب إيقاظهم عندما يدخل الوقت كما سبق، لتكون الحجة قائمة عليهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: هل لنا أن نردد خلف المؤذن الإقامة أم الترديد خاص بالأذان فقط؟
الجواب: إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وجاء في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أن الإنسان يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الإقامة عندما تأتي الإقامة يردد كما يتلفظ المقيم، لكن عندما يصل قد قامت الصلاة يقول معه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ويقول مع ذلك أداء أقامها الله وأدامها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن السنن الرواتب، وهل هناك سنة بين الأذان والإقامة؟
الجواب: التطوع بابه واسع، ففيه الرواتب التي فيه راتبة الظهر قبلها وراتبة الظهر بعدها، وفيه راتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها وراتبة الفجر قبلها. فراتبة الظهر 4 ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها، وراتبة المغرب 2 ركعات بعدها، وهكذا العشاء 2 ركعات بعدها، والفجر 2 ركعات قبلها. وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة 4 ركعات قبل العصر، فقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. ورقب أيضا في صلاة الضحى، وأقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها. ورغب أيضا في صلاة الليل، ورغب أيضا في الوتر، فكان صلى الله عليه وسلم محافظا على الوتر وعلى 2 ركعات في سفره وفي إقامته. وهناك تطوع مطلق، بمعنى أن الإنسان يصلي ما شاء الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، أو يصلي ما شاء الله من الليل. وفيه تطوع أيضا مثل الصلاة، مثل تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. ومثل 2 ركعات الوضوء، فإذا توضأ الإنسان فإنه يصلي 2 ركعات. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال فقال: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي، فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت 2 ركعات. فعلى العبد أن يحرص على هذه الأمور، لأنها تشتمل على أمرين، أو لأنه ينتج عنها أمران. أما الأمر الأول فهو الثواب، وأما الأمر الثاني الثواب وتأثير هذا على روح الإنسان من ناحية التربية الدينية. لكن الأمر المهم هو أنه عندما يحصل نقص عليه في صلاة الفريضة فإنها تجبر من صلاة هذا التطوع. ولهذا إذا جاء يوم القيامة وعرضت الصلاة على الله جل وعلا ووجد فيها نقصا، قال: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع، فإذا كان له تطوع جبر، فإذا كان له تطوع جبر النقص من الصلاة الفريضة بهذا التطوع. وكما أن هذا جار في الصلاة فهو جار أيضا في الصيام، وجار أيضا في سائر الأمور الأخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: ما حكم صبغ المرأة في شعرها باللون الأسود للتزين أمام الزوج؟
الجواب: إذا كانت المادة التي يصبغ بها الشعر طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء، إذا كانت طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء فليس في ذلك شيء. أما إذا كانت تمنع وصول الماء أو كانت نجسة أو كانت محرمة، بمعنى أنه مجعول معها مواد يعني مخلوط مع المواد المباحة مواد محرمة، أو أن جميع المواد محرمة فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم قتيبة من الشرقية تقول: ما حكم أكل حبوب منع الدورة في شهر رمضان من أجل الصيام؟
الجواب: إذا أكلت الحبوب وصارت هذه الحبوب مؤثرة إلى درجة منع خروج الدم مطلقا فإن الصيام صحيح، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن بعض النساء تستعمل الحبوب لمنع العادة، ولكن ينشأ عن ذلك اضطراب في وقت العادة فتتغير أو فيتغير وقتها، وينشأ عن ذلك خلل من ناحية صلاتها ومن ناحية صيامها، فالمناسب هو تركها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذه العوارض مثل النفاس ومثل الحيض ومثل السفر ومثل المرض، هذه أمور ليست باختيار العبد، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها بالنسبة للحيض وبالنسبة للمرض وبالنسبة للنفاس. أما السفر فإنه اختياري من العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل السفر سببا للفطر وسببا أيضا للجمع بين الصلاتين ولقصر الصلاة الرباعية. والغرض هنا هو بيان أن المرأة إذا أفطرت في رمضان من أجل الحيض ثم قضت بعد انتهاء رمضان فإنه يكتب لها أجر صيامها لو صامت في رمضان، وهكذا بالنظر للنفساء إذا أفطرت جميع رمضان ثم بعد ذلك صامت بعد رمضان فإنه يكتب لها كأنها صامت في رمضان، وهكذا بالنظر للمريض، وهكذا بالنظر للمسافر، وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت من الجزائر، باعثها المستمع بن عبد الله بن عود الحاج من غليزان الجزائر. في أول أسئلته يقول: إذا كان شخص غائبا وحضر صلاة الجمعة متأخر وحصل مع الإمام الصلاة فقط، أي الركعتين، فهل له فضل الجمعة أم أن له فضل صلاة الظهر فقط، علما أنه لم يحضر الخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن وقت الجمعة وهو وقت الجواز يدخل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ووقت الوجوب يدخل بزوال الشمس بدخول وقت الظهر. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى في الساعة الأولى، يعني من بعد دخول الوقت، وقت الجواز، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف. أما بالنظر إلى إدراك الصلاة مع الإمام، إدراك صلاة الجمعة، فإنها تدرك بإدراك الركوع من الركعة الثانية. فإذا أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك الركوع مع الإمام من الركعة الثانية، يعني أتى بعدما رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، فقد فاتته صلاة الجمعة. وإذا دخل مع الإمام على نية أنه يصليها ظهرا، فلا بد من أن يكون وقت الظهر قد دخل، يعني لا بد من شرطين: الشرط الأول نية الظهر، والشرط الثاني دخول وقت الظهر. فإذا لم ينوها ظهرا ما صحت، وإذا لم يكن وقت الظهر قد دخل فإنها لا تصح. فلا بد من اعتبار هذين الشرطين لمن فاتته الركعة الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة ودخل مع الإمام، فإنه يصلي ينوي ويكون الوقت قد دخل ويصليها أربعا إذا سلم الإمام. أما إذا جاء وقد سلم الإمام فلا بد أيضا، فإنه يصليها ظهرا، ولكن لا بد من دخول وقت الظهر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص في شهر رمضان احتلم بالنهار وهو نائم، فما الحكم في ذلك اليوم؟ هل يتم صيامه أم عليه القضاء؟
الجواب: إذا احتلم فإنه يتم صيامه، والاحتلام ليس من المفطرات، لأنه أمر قهري بالنسبة للمكلف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع محمد بن إبراهيم بن بقيدة من المغرب. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة هذه الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم الزنا بالمحارم؟ هل تجب الكفارة؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن الأمر المحرم له مراتب، هذه المراتب كلها مشتركة في التحريم، ولكنها متفاوتة. والواجب أيضا متفاوت، وإن حصل اشتراك بين الواجبات في أصل الوجوب، فهذه المسألة المسؤول عنها وهي الزنا بالمحارم، لا شك أن الحرمة متفاوتة، فالزنا بالأم هو أشد الزنا بالمحارم، وعلى قدر قوة القرابة بين الزاني وبين المزني عنها تكون الحرمة أشد. وهكذا الزنا بالجارة إذا كان للإنسان امرأة مجاورة له سواء كانت تحت زوج أو لم تكن تحت زوج فإن هذا أشد حرمة من الزنا بالأجنبية. وإذا حصل شيء من الشخص فإنه يستتر لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، وعليه التوبة الصادقة لا يعود إلى هذا العمل ويندم على فعله، وهكذا سائر الشروط. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عفوا تعف نساؤكم، ومعنى ذلك أن الشخص إذا انتهك محارم الناس فإنه يعاقب، ومن العقوبات التي يعاقب بها انتهاك محارمه، بمعنى أنه يتسلط بعض الناس على انتهاك محارمه. فعلى الإنسان أن يتقي الله من جهة حق الله، وعليه أن يتقي الله من جهة حق نفسه، لأن نفسه أمانة، وعليه أيضا أن يتقي الله في محارم المسلمين لا يفسد، لأنه قد ينشأ من هذا الزنا حمل وينسب إلى زوج المرأة المزني بها. فعلى الشخص الذي يحصل منه هذا الشيء عليه أن يتقي الله من ناحية أنه لا يعود، ومن أكرمه الله بعدم الوقوع في هذا الأمر فعليه أيضا أن يتقي الله فلا يقع في هذا الأمر مستقبلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: حدثونا عن البدعة وما حكمها وكيف نتوقاها.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاءت أدلة دالة على تحريم الإحداث في الدين، وأن الشخص إذا عمل عملا محدثا في باب الاعتقاد أو في باب العبادات فإنه مردود عليه. أما بالنظر إلى المحدثات في باب العادات فإنه يحدث للناس أمور كثيرة في أمور دنياهم، لكن ليس فيها تعبد لله جل وعلا، مثل الآن شق الطرق، ومثل ركوب الطائرات وركوب السيارات، هذه كلها أمور حدثت لكنها من أمور الدنيا وليست من أمور الدين. والبدعة تارة تكون بدعة أصلية، وذلك بأن يأتي الإنسان بأمر يتعبد فيه وليس بمشروع أصلا، كمن يأتي بفريضة سادسة من فرائض الصلاة أو يزيد ركعة في إحدى الصلوات، المهم أنه ينشئ عبادة أو ينقص أيضا، لأن هذا أيضا داخل في الحدث. هذه يقال عنها إنها بدعة أصلية، وفيه بدعة إضافية، وهذه البدعة الإضافية يكون الشيء مشروعا من حيث الأصل، لكن قد يقيد بمكان أو يقيد بزمان أو يقيد بهيئة معينة. فمثلا التكبير الجماعي، التكبير من حيث الأصل مشروع، لكنه بدعة إضافية إذا كان على هيئة الجماعة. فعلى الإنسان أن يبتعد عن جميع هذه الأمور، وعليه أن يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أقواله وأفعاله يحرص عليها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما اتباع مشيخة الطرق الذين يزيدون في العبادات أو ينقصون منها بحجة أن هذا فيه خير للإنسان، فهذا أمر لا يجوز. وهكذا بالنظر لما إذا كانت البدعة إضافية. ومن الأحسن ومما يستحسن التنبيه عليه هنا أن فيه من العلماء المتقدمين من كتب في هذا الموضوع ككتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، فإنه بين في هذا الكتاب معنى البدعة وبيان الأقسام وهكذا بالنظر إلى أدلتها، وذكر كثيرا جدا من الأمثلة، وكذلك كتاب البدع والنهي عنها، وكذلك كتاب الإبداع في مضار الابتداع، وكذلك السنن والمبتدعات، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الباب. فعلى الإنسان مطالعتها ليتبين له الموضوع على وجه موسع، لأن وقت البرنامج محدد، وفي هذا الكلام كفاية للتنبيه على الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من المنطقة الشرقية هذه المستمعة أم قتيبة أرسلت بهذه الرسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، تقول في أول سؤال لها: لي إخوان لا يصلون إلا بوجود والدي، أما إذا لم يكن الوالد موجودا فإنهم إن خرجوا من أجل الصلاة فإنهم لا يدخلون المسجد، بل يختبئون في مكان ما ويشربون الدخان، وإذا كانوا نائمين بالنسبة لصلاة الفجر فإن والدتي لا تقوم بإيقاظهم لأنهم يتلفظون عليها بألفاظ سيئة، ثم هم لن يدخلوا المسجد أصلا، وتقول لن أوقظهم حتى لا يعصون الله عز وجل بشرب الدخان وعدم الصلاة، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل علينا إثم إن عصيناها وقمنا بإيقاظهم مع العلم أنهم لن يستيقظوا وإنما نبذل الأسباب لتبرئة الذمة؟
الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن المكلف إذا تركها من غير عذر شرعي يعذره الله فيه أنه مرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. أما بالنسبة لعلاقة الأولاد بأمهم وبأخواتهم وبإخوانهم، وكذلك على العلاقة بأبيهم، فما يفعلونه هذا منكر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب مسؤول، وهكذا الأم مسؤولة، وهكذا الأخوات مسؤولات، لكن كل واحد من هؤلاء عليه مسؤولية بحسبه. فالواجب إيقاظهم عندما يدخل الوقت، إيقاظهم، وذلك من أجل أن تقوم الحجة عليهم، لأن إيقاظهم وتنبيههم على أن الوقت قد دخل وأنه يجب عليهم المضي إلى المسجد، هذا من باب هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فأمر ذلك راجع إلى الله جل وعلا، وعلى كل من الوالدين والأخوات أن يستخدم أسلوب هداية الدلالة والإرشاد، وذلك من أجل أن تقوم الحجة على الأولاد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ينبغي الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وكذلك الرفق بهم، لكن لا يؤدي هذا الرفق إلى الرحمة بهم وتركهم ينامون، لا، فالواجب إيقاظهم عندما يدخل الوقت كما سبق، لتكون الحجة قائمة عليهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: هل لنا أن نردد خلف المؤذن الإقامة أم الترديد خاص بالأذان فقط؟
الجواب: إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أن الإنسان يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الإقامة عندما تأتي الإقامة يردد كما يتلفظ المقيم، لكن عندما يصل قد قامت الصلاة يقول معه: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ويقول مع ذلك أداء أقامها الله وأدامها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن السنن الرواتب، وهل هناك سنة بين الأذان والإقامة؟
الجواب: التطوع بابه واسع، ففيه الرواتب التي فيه راتبة الظهر قبلها وراتبة الظهر بعدها، وفيه راتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها وراتبة الفجر قبلها. فراتبة الظهر 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها، وراتبة المغرب 2 ركعات بعدها، وهكذا العشاء 2 ركعات بعدها، والفجر 2 ركعات قبلها. وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة 4 ركعات قبل العصر، فقال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. ورقب أيضا في صلاة الضحى، وأقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها. ورغب أيضا في صلاة الليل، ورغب أيضا في الوتر، فكان صلى الله عليه وسلم محافظا على الوتر وعلى 2 ركعات في سفره وفي إقامته. وهناك تطوع مطلق، بمعنى أن الإنسان يصلي ما شاء الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، أو يصلي ما شاء الله من الليل. وفيه تطوع أيضا مثل الصلاة، مثل تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومثل ركعتي الوضوء، فإذا توضأ الإنسان فإنه يصلي ركعتين. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال فقال: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي، فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فعلى العبد أن يحرص على هذه الأمور، لأن فيها لأنها تشتمل على أمرين، أو لأنه ينتج عنها أمران. أما الأمر الأول فهو الثواب، وأما الأمر الثاني الثواب وتأثير هذا على روح الإنسان من ناحية التربية الدينية. لكن الأمر المهم هو أنه عندما يحصل نقص عليه في صلاة الفريضة فإنها تجبر من صلاة هذا التطوع. ولهذا إذا جاء يوم القيامة وعرضت الصلاة على الله جل وعلا ووجد فيها نقصا، قال: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع، فإذا كان له تطوع جبر، فإذا كان له تطوع جبر النقص من الصلاة الفريضة بهذا التطوع. وكما أن هذا جار في الصلاة فهو جار أيضا في الصيام، وجار أيضا في سائر الأمور الأخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: ما حكم صبغ المرأة في شعرها باللون الأسود للتزين أمام الزوج؟
الجواب: إذا كانت المادة التي يصبغ بها الشعر طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء، إذا كانت طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء فليس في ذلك شيء. أما إذا كانت تمنع وصول الماء أو كانت نجسة أو كانت محرمة، بمعنى أنه مجعول معها مواد، يعني مخلوط مع المواد المباحة مواد محرمة، أو أن جميع المواد محرمة، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم قتيبة من الشرقية تقول: ما حكم أكل حبوب منع الدورة في شهر رمضان من أجل الصيام؟
الجواب: إذا أكلت الحبوب وصارت هذه الحبوب مؤثرة إلى درجة منع خروج الدم مطلقا فإن الصيام صحيح. ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن بعض النساء تستعمل الحبوب لمنع العادة، ولكن ينشأ عن ذلك اضطراب في وقت العادة فيتغير وقتها، وينشأ عن ذلك خلل من ناحية صلاتها ومن ناحية صيامها، فالمناسب هو تركها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذه العوارض مثل النفاس ومثل الحيض ومثل السفر ومثل المرض، هذه أمور ليست باختيار العبد، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها بالنسبة للحيض وبالنسبة للمرض وبالنسبة للنفاس. أما السفر فإنه اختياري من العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل السفر سببا للفطر وسببا أيضا للجمع بين الصلاتين ولقصر الصلاة الرباعية. والغرض هنا هو بيان أن المرأة إذا أفطرت في رمضان من أجل الحيض ثم قضت بعد انتهاء رمضان فإنه يكتب لها أجر صيامها لو صامت في رمضان، وهكذا بالنظر للنفساء إذا أفطرت جميع رمضان ثم بعد ذلك صامت بعد رمضان فإنه يكتب لها كأنها صامت في رمضان، وهكذا بالنظر للمريض، وهكذا بالنظر للمسافر، وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.